أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى صفحة 218، المطلب الثالث. نحن فعلا في الباب الثالث، وهو المصروفات والخسائر، أي مجموع ما يستثنى من الأرباح قبل إخراج الخمس. وقلنا في هذا الباب الثالث الذي يعرف بالمصروفات والخسائر أو ما يستثنى من الأرباح قبل إخراج الخمس، فيه فصول ثلاثة. الفصل الأول استثناء المؤونة، الفصل الثاني تعويض المال المخمس وجبر الخسارة، الفصل الثالث استثناء الديون. ولازلنا في الفصل الأول، قلنا استثناء المؤونة على نوعين: مؤونة تحصيل الربح، وتقدم الكلام عنه تفصيلا، والنوع الثاني ما يعرف بمؤونة السنة. مؤونة السنة له ولعياله، قلنا هذا النوع الثاني مهم جدا. مؤونة السنة له ولعياله، فيه مطالب 12 مطلب، وتقدم الكلام في المطلب الأول والثاني. المطلب الأول تعريف المؤونة، المطلب الثاني اشتراط كون الصرف متعارفا، أما فوق المتعارف كالسرف كالتبذير كالسفة، هذا لا يستثنى بل يخمس. الآن في فعلا في المطلب الثالث من هذه المطالب المرتبطة بمؤونة السنة لنفسه ولعياله، المطلب الثالث هو الصرف الزائد، ولكن يختلف عن الصرف الزائد اللي يتقدم بالمطلب الثاني. المطلب الثاني اللي يتقدم الصرف الزائد ليس في وجوه الخير والبر، سفه تبذير إسراف، هذا تقدم، قلنا هذا يخمس بنحو الفتوى. كلامنا في المطلب الثالث هو الصرف الزائد ولكن في وجوه الخير والبير. فالإنسان يصرف من أمواله في وجوه الخير والبر أكثر من المتعارف. هذا الزاد عن المتعارف وإن كان في وجوه الخير والبر حصل فيه خلاف، هل يخمس أو لا يخمس؟ السيد الخوي عليه الرحمة يقول لا يخمس. فلا واحد تصدق بجميع أمواله، زين، أو بنى مسجدا بجميع أمواله، يقول هذا وإن كان لعله 80% ما متعارف، يخلي يبني مسجد بمقدار ربع أملاكه، نص ربع أملاكه، أما الزائد هذا ما متعارف. السيد الخوي عليه الرحمة قال ما دام أنه في وجوه الخير والبر هذا يعتبر من ضمن المؤونة، لا فرق بين المتعارف وغير المتعارف. السيسي الثاني قال لا، الزائد على المتعارف في وجوه الخير والبر يخمس على الأحوط وجوبا. هذا كل المطلب. فإذا فرق بين هذا المطلب والمطلب السابق. المطلب السابق كان الصرف في الزائد في غير وجوه البر والخير، يعني في سفهين تبذيرين إسرافين، نعم هذا يخمس على كلا السيدين وبنحو الفتوى. زين، أما هنا في هذا المطلب الصرف الزائد عن المتعارف في وجوه الخير والبر كالمستحبات، ما دام أكثر من المتعارف السيد يقول عليه الرحمة ينظر على أنه هذا من ضمن المؤنة. السيد الثاني لاحظ قال لا، ما دام خارج عن المتعارف احتياط وجوب تخميسه. قال المطلب الثالث صفحة 218، الصرف الزائد في وجوه الخير والبر، هل يجب الخمس فيما يصرفه المكلف صرفا غير متعارف من مثله لكنه راجح شرعا، اللي سميناه وجوه الخير والبر، كما لو صرف جميع أرباحه في وجوه البر والخير؟ السيد الخوي عليه الرحمة يقول إذا كان المصرف راجحا شرعا كما لو صرف جميع أرباحه أثناء سنته في بناء المساجد والإنفاق على الفقراء والزيارات ونحو ذلك، فلا يجب الخمس في المقدار الزائد. السيستان الله حفظه، يجب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف، زين، حتى في هذا الفرض اللي هو شنو؟ الزائد الذي صرف في وجوه الخير والبير، حتى في هذا الفرق. ولكن شنو؟ هذا الأحوط وجوبا. سؤال واحد وحاطين تطبيقي، هل يندرج إهداء الهدية ضمن وجوه البر والخير؟ إذا اندرج في ضمن وجوه الخير والبر، فالزائد على الهدية المتعارفة، الأب عندما يعطي هدية لبنته أو الصديق يعطي هدية لصديقه، أكو مقدار متعارف حسب الملابسات والظروف والمكان الاجتماعية الذي يهدي. زين، الأب مع ابنه تختلف عن الصديق لصديقه. زين، نفس الذي يهدي قد يكون وزير وقد يكون إنسان بسيط، هذا هم يختلف مكانته الاجتماعية. فهذه الهدية هل تدخل في وجوه الخير والبر حتى نقول إذا كان فوق المتعارف احتياط وجوب التخميس؟ السيدي هنا يقول أكو صورتين. صورة إذا قصد من الهبة والهدية القربة صارت صدقة، والصدقة من وجوه الخير والبر، فإذا كان أكثر من المتعارف يجب التخميس على الزائد، ويجب تخميس الزائد على الأحوط وجوبا. وأما إذا لم يقصد بها القربة فهذا ما يدخل في وجوه الخير والبر. أنا ساعد صديقي لأجل فد مصلحة عامة، مصلحة خاصة، مو بقصد القربة. هنا يجب التخميس الزائد بنحو الفتوى. فرق بين الهبة بدون قصد القربة، يجب التخميس الزائد عن المتعارف بنحو الفتوى. هذا اللي يدخل في المطلب الثاني اللي قلنا زائد عن المتعارف ليس في وجوه الخير والبر. أما إذا كانت الهدية والهبة بقصد القربة، هنا تدخل وين؟ في الأمور الراجحة شرعا، تدخل في وجوه الخير والبر. الزائد عن المتعارف يخمس ولكن على الأحوط وجوبين. قال: هل يندرج إهداء الهدية ضمن وجوه البر والخير التي يرى السيد سيستاني دام ظله وجوب التخمس فيها على نحو الاحتياط فيما لو كان زائدة وغير لائقة بحاله؟ السيد سيستاني جوابه: إذا كانت الهدية بقصد القربة في موارد حصول التقرب فهو محل الاحتياط. يعني شنو؟ يجب تخميس الزائد عن المتعارف على الأحوط وجوبا. وإلا إذا لم يقصد به القربة فوجوب الخمس في المقدار في المقدار الزائد عن المتعارف ثابت على نحو الفتوى، يعني يدخل في المطلب الثاني. المطلب الرابع صفحة 219، هذا مطلب مهم جدا وابتلائي. هو كل مطالبنا مهمة وكل مطالبنا ابتلائية، ولكن اكو مهم واكو مهم جدا، اكو ابتلائي واكو ابتلائي جدا. الإعداد التدريجي لمؤنة السنين القادمة هذا يعتبر من المطالب المهمة جدا ومن المطالب الابتلائية جدا. الإعداد التدريجي لمؤنة السنين القادمة، ذكرنا فيما سبق لأكثر من موضوع ومن المواضيع الأراضي الموات وغير الأراضي الموات، أنه أخذنا في بعض الأجوبة في بعض المعلومات والملحوظات إذا كان ينطبق عليه البناء التدريجي وكذا فلا يجب الخمس، وسيأتي الكلام عنه في صفحة 219. الآن جاء الكلام في قضية الإعداد التدريجي في لمؤونة السنين القادمة. الإعداد التدريجي لمؤونة السنين القادمة لا يصدق أنه مؤونة لهذه السنة، فالقاعدة هاي مهمة جدا، مهمة ذكرنا أيضا سابقا لأكثر من مرة، من المهم أن يعرف الطالب ما هي القاعدة، ثم نعرف الاستثناءات أو الخروج عن القاعدة بقرينة بدليل بمستند. القاعدة في هذا المطلب بما أن المؤنة الحاجة أو الأمر أو القضية أو المال الذي تم حصوله أو تم تحققه كبناء أو غير ذلك، ما دام أنه ليس مؤنة السنة بل مؤنة سنين قادمة يجب التخميس، لأنه اللي نستثني مؤنة السنة. أما مؤنة السنة قادمة أو سنين قادمة هذا يجب تخميسه، هاي القاعدة. ويستثنى من ذلك، زين، هذا المطلب اليوم اللي نذكره الذي يعرف بالإعداد التدريجي. هنا السيد يذكر أو صاحب الكتاب يذكر مثالين مهمين. المثال الأول ما يعرف بالتجهيزية، بعض الأعراف في بعض البلدان أن الأب أو الأم أو كلاهما يجهزان البنت قبل التزويج، بحيث البنية بيتهم من تتزوج هي تأخذ وياها تقريبا حاجيات البيت كاملة، يجي للزوج كل شيء ما يحتاج الزوج. الزوجة تجيب وياه ثلاجة، لعله مجمدة، لعله غرفة أخشاب، لعله أمور أخرى، ذهب أو أمور أخرى، هاي يسموه ملابس، تجهيزها هذا التجهيز. هذا شلون يجهزون؟ يجهزوه بهاي السنة، جمعوا لهم كم فلس واشتروا خلال نفس السنة مثلا ذهب، نفس السنة اشتروا، السنة الثانية اشتروا كنتور، وراها اشتروا ثلاجة. فيجهزون البنت خلال سنوات المن لمؤنة سنتها ولمؤنة سنتها أو لمؤنة السنين القادمة، قد يكون بعد 10 سنوات الزواج، 15 سنة، 5 سنوات. هذا مثال أول، وهذا تقريبا ما متعارف عندنا، أو إذا متعارف في بعض المناطق العراق، ما متعارف في كل العراق. نعم في بعض البلدان مثل يقولون إيران موجود، أكو بعض البلدان في العراق أيضا موجود. زين، وعندنا مثال ثاني هذا الابتلائي، وهو بناء بيتين خلال سنوات. زين، هذا قد ينطبق عليه ضابطة الإعداد التدريجي للسنوات القادمة، فقد ينطبق عليه زين البناء التدريجي، فلا يجب الخمس بشروط. إذا كلامنا في البناء التدريجي أو الإعداد التدريجي، سواء كان بناء أو كان تجهيز البنت مثلا لزفافها أو ليوم زفافها. القاعدة العامة هو يجب التخميس لأنه ليس مؤنة لهذه السنة، ولكن يمكن بطريقة أن لا نخمس مع انطباق شروط راح نذكرها إن شاء الله، بحيث هذا اللي إذا انطبقت الشروط الشر راح ندخلها مؤنة. نقول في كل ما في كل ما أسسه أو بناه أو جهزه في هذه السنة تعتبر مؤنة السنة، في سنة قادمة تعتبر مؤنة السنة القادمة، وهكذا. فصار كل سنة مؤنتها، فبالتالي إذا صدق عليها المؤنة لا يجب التخميس. هسه إن شاء الله من قريت تفح أكثر. هل يجب الخمس في الأمور التي تعد تدريجا لمؤنة السنين القادمة؟ هسه لو تعد تدريجا لنفس السنة وقبل حلول رأس السنة صرفتها استعملتها، بعد هذا وقعت في محله مؤنة السنة. أما مؤنة السنين القادمة هذا المفروض يجب التخميس كالموارد التالية. أولا الجهيزية، يتعارف في بعض البلدان أن يجهز الأب ابنته للزواج فيشتري لها أثاث البيت وغير الأثاث، فيبدأ الأب من وقت مبكر، أي قبل الزواج ابنها عمره بعد 10 سنوات، لحد 17 سنة بين ما تزوجت، أو 20 أو 22 سنة، هو خلال سنوات خطية كل سنة مشتري لها حاجة. زين، فيبدا الاب من وقت مبكر وقبل زواجها بسنوات بالشراء. زين، هذا الاب اللي عنده 7 بنات و6 شلون؟ زين، وقبل زواجها بسنوات بالشراء التدريجي لما تحتاجه ابنته لزواجها. فهل يجب عليه اخراج خمس ما عده نهايه كل سنه؟ طبعا سيد اخوي علي الرحمه وسيستر الله حفظه كلاهما في الرساله العمليه يذكرون هذا المثال وهذا المورد وهو الجهيزيه. زين، بخلاف ما البناء التدريجي السيستان الله يحفظه ذكره، بس سيدي اخوي ما ذكره، بل ذكر على العكس انه عليه خمس، ولكن اكو كلام اخذ ورد سنذكره ان شاء الله. هسه كلامنا وين؟ بالجهيزيه. كلا السيدين الخوئي والسيستاني يجب الخمس في كل ربح صرفه المكلف في الجهيزيه ولم يستخدمه في نفس سنه الربيح، لانه مؤن للسنين الاتيه وليس لمؤنة سنة الربيح. هاي قاعدة، القاعدة والجواب مع المستند، لأنه مؤنة للسنين الآتية وليس لمؤنة سنة الربيح. نعم، هذا الاستثناء مهم اللي هو محل كلامنا المطلب الرابع. إذا كان المناسب لمثله بحسب العرف السائد في بلده، في بعض البلدان هذا مو عرف سائد فما يجي هذا الاستثناء، أما في بعض البلدان هذا العرف سائد وهو التجهيزية. زين، شنو هذا المناسب لمثله أو العرف السائد في بلده؟ السعي. إذا كان المناسب السعي في امتلاك هذه الأمور تدريجا، المناسب لمثله بحسب العرف السائد، ذن ينحفظن ذن قيديا، المناسب لمثله بحسب العرف السائد والمتعارف في بلده السعي في امتلاك هذه الأمور تدريجا، هذا هو المتعارف والمناسب لمثله. زين، هذا اكو فد الى بيان شنو يعني المناسب لمثله حسب العرف السائد امتلاك هذه الامور تدريجا. قال بي يعني بيانيه، راح يبين شنو امتلاك الامور تدريجيا المناسب لمثله، بحيث لو لم يفعل ذلك، اذا ما سوى تدريج تجهيز تدريجا للبنت زين، لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا. هاي عطف تفسير، تريد شيلها شيلها، بس مجرد مقصرا في حق عائلتهم بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه. يقول لك مؤاب زين، حالك حال ربعك انه ذولا يجهزون، انت ما مجهز، والله شنو تخاف انه كل مره تقول انا خمس وما الحق وما اقدر، فما اسوي هاي الشغله زين. فاذا انت ما تجهز زين، حالك حال ربعك في هذه المنطقه، العرف السائد المناسب مثلك، انت بتعتبر مقصر في حق عائلتك، في حق مستقبل بناتك، لان راح يتزوجن وانت ما مجهزين، وهذا تقصير تهاون. فاذا وصل هاي المرحله بحيث اذا لم يجهز يعتبر مقصر ومتهاون في مستقبل عائلته او بنته، لا بالتالي هذا لا يخمس. فحينئذ هاش ايش راح نسوي اذا ما يخمس؟ شلون ما يخمس مع العلم هو سنوات مؤنة سنوات قادمه؟ هسه راح نبين النقطه. فحينئذ يحسب ما اشتراه في كل سنه من مؤنة تلك السنه. صحيح هي بعد 7 سنوات يلا تاخذ غراضها وتستعملها زين، هو كل سنه، السنه الاولى ثلاجه ومجمده، السنه الثانيه مثلا كنتور وما ادري شلون، السنه الثالثه ما ادري شنو الذهب وملابس. نقول راح تحسب في كل سنه، ما دام اسمه تدريجي في كل سنه تعتبر مؤنه السنه وليست مؤنه السنه قادمه. بالتالي ايش راح يصير؟ نرجع للقاعده زين، حولنا خلاف القاعده وهو مؤنه السنين قادمه الى مؤنة السنة لكل كل مؤنة لسنته. فرجعنا للقاعدة، فلا يجب التخميس. فحينئذ يحسب ما اشتراه في كل سنة من مؤنة تلك السنة، فلا يجب فيه الخمس وان طافت عليه سنوات. اذن المورد الاول من الاعداد التدريجي هو التجهيزية، انه بعض في بعض البلدان العرف السائد المناسب لمثل المناسب لشأن المكلف أن يجهز بنته خلال سنوات، بحيث إذا ما جهزها بهذه الطريقة زين يعتبر مقصر ومتهاون بمستقبل عائلته أولاده بناته. نقول نعم زين، ما دامك عرف سائد ويعتبر مقصر إذا ما سوى، تعتبر كل سنة سوى بيها شغلة لبنته جهزة هاي مؤنة هاي السنة، فلا يجب التخميس. المورد الثاني اللي هو أهم، بناء البيت، خاصة هسه بالعراق قضية البناء التدريجي هذا واضح جدا زين. البناء التدريجي للبيوت للمكلفين ما يقدر غالبا زين، وأكثر المؤمنين في مثل بلد العراق ما يقدر يبني خلال سنة حتى لو كان موظف، يكون يبني خلال 3 سنوات 4 لعله 7 سنوات بين ما يشتري قطعة وتظل القطعة مركونة سنتين، بين ما يسوي الأساس، بين ما يسوي مدري شلون وزين، على ما 4 سنوات 5 يلا كمل لعله أكثر. هذا يسموه إعداد تدريجي. المفروض القاعدة شنو؟ هذا البناء لمؤنة سنين قادمة وليست مؤنة هذه السنة، فإذا يجب التخميس زين. عند حلول رأس السنة الأولى يجب التخميس لأن هاي المؤنة لسنين قادمة، ولكن نقول إذا كان المناسب مثله بحسب العرف السائد أنه يبني بهذه الطريقة، بحيث لو لم يفعل هذه الطريقة بالتدريج ما يدبر ما يسوي بيت، بالمستقبل سيعاب عليه ويعتبر مقصر ومتهاون في حق عائلته. هنا نقول راح نحسب إذا فعلا انطبقت هذه الضابطة، انطبقت على المكلف، نقول كل سنة سويت من القطعة، ايش عندك من قطعة؟ عندك بناء شوية حصوايات رملات شيش، هذا يعتبر مؤنة هاي السنة. السنة اللي بعدها جيب الطن سمنت او بنيت شوية الاساس، هذا تعتبر مؤنة السنة اللي بعدها، وهكذا. فبالتالي لا يجب التخميس. قال بناء البيت فهو قد يستغرق سنوات فتمر السنة بل السنوات على المنزل قبل أن يسكنه المكلف ويستخدمه في مؤنته، بل قد يشتري الأرض قبل البناء بسنوات ويشرع في البناء تدريجا، ولا يسكن المنزل في سنة الشروع بالبناء وإنما في السنوات التالية. فهل يجب عليه إخراج خمس المنزل إذا حل رأس السنة ولم يسكنه؟ السيسستان الله حفظه يقول نفس الجهيزية نفس الضابطة، أنه يجب الخمس أولا لأنه مؤونة سنين قادمة، إلا إذا انطبق عليه الإعداد التدريجي بحيث يكون أنه مناسب لمثله بحسب العرف السائد أنه يبني تدريجا، بحيث إذا ما بنى تدريجا يعتبر مقصر في حق عائلته. السيد الخوي رحمه الله شنو جوابه؟ زين، أنه مختلف، بعض الفضلاء نقلوا عنه على أنه حال الجهيزية، زين بعض الفضلاء لا، اكو استفتاء يقول لا يخمس، ولكن هذا غير محتمل لانه الجهيزيه وبناء البيت التدريجي من واد واحد، فلا يحتمل من السيد الامام الخوي عليه الرحمه انه في مورد يقول ماكو خمس، في مورد اخر اكو خمس، مع العلم انهما في واد واحد. لهذا هي على السيد الخوي قلنا احنا مو ابتدائيه، احنا كلامنا كله يفيدنا زين بالنسبه للسيسي الثاني، بس اريد نعرف اكو خلاف في هذه المسألة بين سيد الخوي في هذه المسألة بالنسبة للبناء التدريجي عند استفتاء يقول يجب الخمس وإن كان بناء تدريجي، ولكن اختلف الفضلاء أنه هذا الجواب دقيق أو الغفلة عن ذاك المال الجهيزية، مع العلم أنهما في واد واحد. زين، اللي يطمئن يقلد سيد الخوي ويطمئن بأن سيد الخوي عنده بناء بيت تدريجي عليه خمس لازم يخمس، اللي ما يطمئن فهذا بقوة الاحتياط الوجوبي لاختلاف الفضلاء يمكن الرجوع للسيسستاني في هذه المسألة، بالتالي لا يجب الخمس. هذا كله ذلك ثلاث صفحات أربعة شرحت الآن بشكل مختصر لأنه تابع لتقليد السيد أخوه عليه الرحمة، وإحنا اللي يهمنا السيد الإمام السيستاني دام ظلوه. السيسستاني شنو جوابك 220؟ يجب الخمس. سؤال هو شنو السؤال؟ هذا يبني خلال سنوات. الجواب يجب الخمس في كل ربح صرفه المكلف في الأرض والبناء إذا لم يستخدم البناء في نفس سنة الربح، وفعلا هو ما يستخدم في نفس سنة الربح لأنه مؤنة للسنين الآتية وليس لمؤنة سنة الربح، نفس الكليشة مال الجهيزية، قلنا القاعدة التخميس لأنه ليس مؤنة السنة بل مؤنة سنين قادمة فيجب الخمس. نعم أيضا نفس الاستثناء، إذا كان المناسب لمثله بحسب العرف السائد في بلده، شنو المناسب؟ السعي في امتلاك المنزل تدريجا، بحيث قلنا بيانيا شنو امتلاك المنزل تدريجا الذي يناسب شأنه، بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم، قلنا هاي الواو تفسيرية، مقصرا متهاونا نفس المعنى، مما ينافي ذلك شأنه، فحينئذ شنو يحسب ما اشتراه في كل سنة من مؤنة تلك السنة فلا يجب فيه الخمس، وإن مرت عليه سنوات عرفنا النكتة حولناها هاي الأمور التدريجية المناسبة لمثله، بحيث إذا ما سوى يعتبر مقصر، حولناها من مؤنة سنوات قادمة أن كل سنة تعتبر الذي أعده من مؤنة نفس السنة، وإذا كانت من مؤنة نفس السنة فهذا لا يجب التخميس بلا فرق. هاي مهمة جدا، أنه منشأ وسبب البناء التدريجي دون الدفع، زين شنو منشأه؟ لا يتصور أو لا يمكن أن نقول فقط لأنه ما عنده إمكانية، لا مو منحصر. نعم الغالب أن الناس اللي هو المتعارف لمثلهم المناسب لمثلهم حسب العرف السائد عدم إمكان المكلف أن يبني خلال سنة كاملة ويقعد، ما عاد إمكانية 30 مليون رادلي 40 50 جزء أكثر، زين هذا يكون 7 سنوات 8 يلا نعم، بس لكن هذا ليس السبب الوحيد، قد يكون عنده أموال ويقدر يبني خلال نفس السنة، زين يقدر يشتري عفوا يقدر زين ويشتري نفس السنة، ولكن ما يقدر يبني في نفس السنة، شلون؟ باعتبار هو مناسب لشأنه كان يكون شيخ عشيرة يكون وزير ويحتاج لبيت فد 1000 متر ضيوف وجايين ويقضي حوائج الناس وتجيبها وردها ومشاكل وروحه، فهذا مو مال بيت 100 و200، واكو بيوت كبيرة زي موجودة ويقدر يشتريها، بس طريقة البناء، كيفية البناء، طريقة الاستقبال كذا ما يناسب شأنه. فكون يبني حسب ما يناسب شأنه على فرض تحقق ذلك. إذا يمكن أن يبني خلال سنة واحدة، عفوا يشتري خلال سنة واحدة زين، ولكن بالتالي هذا ما يناسب البيت، وضعيته ما يفيده هيك بالطريقة هذا. كون يخطط وتخطيط البيت يكون مناسب لشأنه من استقبال، لعله استقباليا، لعله الصحيات، لعله الأمور الأخرى. فهذا عنده فلوس ويقدر، لكن البناء يحتاج 3 سنوات يلا يخلص. نقول كذلك هذا ينطبق عليه الإعداد التدريجي. إذا لا ينحصر السبب بعدم الإمكانية المالية، بل حتى من كان عنده إمكانية مالية لكن لا يتمكن من البناء إلا لسنوات بحسب ما يناسب شأنه. فلهذا قال: بلا فرق بين أن يكون عدم القدرة على الإعداد في سنة واحدة لي، هذا السبب الأول، لعدم الاستطاعة المالية نقول كما هو الغالب، أو لعدم الاستطاعة بحسب طبع البناء وإن كان مستطيعا ماليا. هذا الثاني لأنه شوية غريب رح يوضح أكثر. فلو كان المكلف ثريا وكان محتاجا لمنزل ولا يوجد منزل جاهز يشتريه مناسب لشأنه، زين اقرأ الهامش الجوه، واستغرق منه البناء 5 أو 6 سنوات حسب طبع البناء أو لتعطله مثلا، فلا خمس فيه. جيد، إذن هذا هو المورد الثاني في ضابطة الإعداد التدريجي، الجهيزية المورد الأول، والثاني بالنسبة للبناء التدريجي بناء البيت. زين هذا رئيس الثاني وسيد أخوي، كنا سيد أخوي أكو قيل وقال في هذا الكلام، في هذا الجواب لسيد أخوي رحمه الله، أكو قيل وقال وأخذ ورد، وذكرنا شنو العلاج، تقروها انتوها بعد ما يحتاج نقراها. زين بعد هسه ايش عندنا؟ عندنا اسئله تطبيقيه مهمه جدا بالبناء التدريجي، بها نكات اضافيه. زين صفحه 223 اسئله تطبيقيه. اشتريت ارضا من حوالي 9 سنوات واحتفظت بها لاولادي للمستقبل، فهل يجب فيها الخمس؟ هسه هذا ما يشتري له الأولاد، هو قاعد ببيت وقاعد زين. فلعل قال يقول هذا ما ينطبق على بناء تدريجي، لا جهيزية ولا بناء تدريجي، عنده بيت قاعد وساكن والحمد لله، بس شنو اشترى قطعة الأولاد لمستقبلهم، هو ذا لأولادك ولا لمستقبلهم، هاي مؤنة سنوات قادمة، على فرض أنها مؤنة فهي مؤنة سنوات قادمة، فالمفروض شنو؟ المفروض يجب الخمس. السيد يقول نعم هم أكو استثناء في هذا المورد. قال السيسي الثاني: يجب الخمس فيها، هاي القاعدة طبعا يجب الخمس فيها في الأراضي، يكون نعرف أن الأراضي هاي أراضي محيات، أما إذا كانت أراضي موات يخمس المبلغ المدفوع زين، أو إذا تم تسييجها أو كان دفنها وهكذا، هذا كل ما ننسى الموضوع زين. يجب الخمس فيها وين؟ في الأرض اللي اشتراها الأب، اشترى الأب الأرض المن لأجل أولاده، يجب التخميس، وقلنا سابقا أرض موات ما يتعلق بها الخمس، يتعلق بالثمن المدفوع، أرض محيات يتعلق بها الخمس وهكذا زين. يجب الخمس فيها إلا، فلا تصور أنه القضية مرتبطة فقط بالبناء التدريجي لنفسه، لا، إلا إذا كان ذلك يعد جزءا من المؤنة عرفا، بحيث يعتبر من لا يعد أرضا لمستقبل أولاده مقصرا في حقهم وكسرا لشأنه، فلا يجب الخمس حينئذ. أي بعض الناس، في بعض البلدان، في بعض المناطق مثلا في العراق أو في غير العراق، لعله في الخليج أكثر شيء، إذا ما يعد فد بناء أو قطعة أو كذا أشياء لأولاده للمستقبل يعتبر مقصر. شنو السالفة؟ عندك أولاد 3، لا مسويهم شغلة، لا بانينهم شغلة، لا مشتريهم قطعة للمستقبل، زين هذا ما مناسب الشأنة. إذا ما مناسب الشأنة فهاي القطعة اللي يشتريها أو يبني لهم، هذا ما دام جزء من المؤنة عرفا، بحيث لو لم يفعل ذلك يعتبر مقصرا في حق أولاده، هذا ما يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الخمس. قال يجب الخمس فيها، يعني في الأرض التي اشتراها قبل 9 سنوات واحتفظ بها لأولاده، إلا إذا كان ذلك يعد جزءا من المؤنة عرفا، بحيث يعتبر من لا يعد أرضا لمستقبل أولاده مقصرا في حقه مكسرا لشأنه، فلا يجب الخمس حينئذ. زين، عفونا من السيد أخوي. السؤال الثاني أيضا لطيف، صفحة 224. يحتاج الكثير من الآباء لبناء شقق لأولادهم فوق منازلهم. هسه هذا ما يشتري قطعة، بيته موجود، بس كون شو يسوي؟ يسوي شقة شقتين فوق حتى بالمستقبل أولاده من يزوجون زين أو يعزلون يصعدون فوق. نفس الجواب، يجب فيه الخمس لأن هاي مؤنة سنين قادمة. زين، لكن إذا كان المناسب مثله إعداد هذا الأمر لأولاده بهذه الطريقة، وإذا ما عده يعتبر منافي وكسر لشأنه ومقصرا في حق عائلته، هذا لا يجب الخمس. قال: يحتاج الكثير من الآباء لبناء شقق لأولادهم فوق منازلهم يسكنون فيه بعد زواجهم، وهذا البناء قد يستغرق منهم عدة سنوات، فهل يجب فيها الخمس؟ السيسستاني: يجب الخمس فيها. هاي القاعدة قلنا لأنها وإن كانت مؤنة بس مؤنة سنوات قادمة لأولاده، إلا إذا كان إعداد الشقق للأولاد يعد جزءا من المؤنة عرفان، يعني بحسب العرف السائد، بحيث يعتبر من لا يعدها لمستقبل أولاده مقصرا في حقهم وكسرا لشأنه، فلا يجب الخمس حينئذ. حينئذ شنو؟ هاي تعويض عن جملة، يعني حين كون الإعداد جزءا من المؤنة عرفا. زين، إذا نقرأ السؤال الرابع صفحة 225 أيضا لطيف. مؤمن اشترى دارا وجزء من قيمتها دين. زين، يثقل عليه سداده. شنو هسه هنا سوى بيت أو جزء من عنده مديون، سوى قال هسه أنا ما أقدر أقعد، إذا أقعد هذا المطلوب اليوم القيامة، فخليني قاعد بالتجاوز، قاعد يم أهلي زين، وأجر البيت وسدد الدينات، يلا أقعد. فهسه هذا حتى لو زعل بناء تدريجي، بس من كمل البناء أقعد، ما قعد يأجره. فالمفروض نقول له حتى لو انطبق عليك البناء التدريجي وفعلا صار لك 7 سنوات تبني وقلنا لك ما تخمس، لكن انت من كملت اقعد. هاي السنة الأخيرة هاي من ضمن مؤنة السنة، كملت المفروض تقعد تستعمله، تقعد تستقر تسكن تستفيد منه، ما قعد أجره. المفروض القاضي شو تقول؟ نقول حتى لو انطبق عليه البناء التدريجي، طبعا إذا بناء تدريجي اكو منهم يشتروه عنده مبلغ زين أرباح هاي السنة واشترى زين، دنا تعال بناء تدريجي مثلا، قلنا ما عليه خمس، لكن السنة الأخيرة من قلنا تعتبر مؤنة هاي السنة، السنة الأخيرة كون يقعد. إذا ما قعد ويقدر يقعد ويستقر لأنه بعد ما عنده مشكلة البيت كمل بناءه، يقول ما قعد أريد أجر وسدد الديانات، نقول له هذا خارج عن المؤنة السنة الأخيرة فكون تخمسة. يقول سيد حتى في هذا الفرض إذا كان يمكن أن ينطبق عليه البناء التدريجي، وإذا ما قدر يقعد بحيث إذا قعد وما قدر يسدد الديانات يعتبر كسر لشأنه منافي لشأنه تضيع لحق عائلته زين يفضل مديون، فهذا أيضا ينطبق عليه ما عليه خمس. قال: مؤمن هسه هذا اشترى، إذا اشترى بعد شو نقول؟ نقول مو يخمس فقط المؤنة السنة الأخيرة باعتبار ما قعد، بل يخمس كل البيت لأن في نفس السنة الشراء. اشترى دارا وجزء من قيمتها دين يثقل عليه سداده فأجرها لكي يخفف عن من الدين، ثم بعد سنوات سكنها. أسيجي واحد يقول أصلا هذا لا بناء تدريجي واشترى في نفس السنة وما قعد به فليست مؤنة. زين، هو المفروض مؤنة بس مؤنة ما استعملها، محتاج بيت بس ما استعملها، المفروض عليه خمس. زين، احنا المؤنة التي يجوز استثناءها التي تستعمل، ما قعد بالبيت ما استعمله فالمفروض عليه خمس. قال: لا يجب فيها الخمس إذا كان عدم الإعداد بهذه الصورة منافي لشأني. يقول أني إذا أشتري بيت وأقعد به مباشرتين ومطلوب ربع أو ثلث دين، بعد ما اقدر اسدد الدين، وهذا اذا اسوي هيك اني وما اسدد الدين فاصلا ما ابني، واذا ما ابني هذا منافي لشاني. قال لي عمي مو ما ابني، ما اشتري، اشتري وداين او اجر وعلى ما تسدد الديانات واقعد بعد ما عليه خمس. ليش؟ لان هذا منافي، هذا اذا ما تستوى هاي الطريقه هذا منافي لشانك. هذا هماتين حبينا نبينها. نقرا السؤال الخامس والباقي عليكم ان شاء الله، هماتين ببعضها بها نكات. الخامس، لو دفع المكلف ايجار السنه القادمه للشقه التي يسكنها، تتذكرون اخذنا مطلب من المطالب انه شنو الان متى يصدق على الشيء انه من المؤونه؟ هيك اتذكر فد عنوان كان زين، فذكرنا مورد من الموارد من اجر بيته لسنوات زين زين، او باع ثمره البستان لسنوات، او اجر هو بيت وقطع ثمن الاجره مال سنوات. قلنا هناك قلنا فقط ثمن الاجره مال هاي السنه اللي قاعد بيها يعتبر من المؤنه، اما الاجره لسنوات قادمه هاي سنه هاي المؤنه سنوات قادمه فهذا يخمس. هنا اكو استثناء يقول يمكن ان يدخل في من في التدريجي بحيث لا يخمس. فمره يجي واحد يقول يا عمي انا هاي السنه اجريت بيت 10 سنوات 10 ملايين. قال لي عمي مليون ما عليه خمس مال هاي السنه، و9 ملايين تخمسين. قال ليش؟ مو البيت وقاعد بين. قال له ما يخالف، هذا ايجار لسنوات قادمه فهو مؤنه لسنوات قادمه فيجب التخميس. لا هذا ذكرناه سابقا. هنا نذكر نقطه اضافيه، قد ينطبق عليه الاعداد التدريجي. اذا ما ياجر بهذه الطريقه يعني ما يقدر، اذا كل سنه في مكان هذا منافي لشانه، محتاج هذا البيت وفي هذا المكان ومناسب لشانه، وهذا ما يقبل يكون الا ياخذ من 10 سنوات، ما يقبل اذا سنه احتمال ياجر لغيره، فشي يسوي؟ يعني يكون ياجر مال 10 سنوات لان البيت مناسب لشانه، واذا ما اجر بهذه الطريقه هذا كسر، هذا كسر لشانه ومنافي، نعم، بالتالي يعد مقصرا في حق عائلته. يقول هذا ايضا ما عليه خمس، فالعشر ملايين كلها مال 10 سنوات ما نخمسها. قال إذا دفع المكلف إيجار السنة القادمة للشقة التي يسكنها، سنة احنا ضربنا 10 سنوات، من أرباح سنته قبل حلول رأس السنة، يعني هو طالب معهد في محافظة أخرى وعند عائلة وكون يأجر هناك سنتين، إذا أجر سنة السنة الثانية احتمال ما يلقى مكان زين، أو يلقى أغلى أو يلقى أبعد، فكون يأجر سنتين، إذا أجر سنة واحدة يتبهدل هو عائلته زين، فش يسوي؟ قال أنا أجر سنتين. قال لذلك سنتين بهذه الطريقة مناسب لشأنك، هذا أيضا ما عليه خمس للسنة القادمة. قال إذا حلت سنته الخمسية وجب إخراج خمس من فعد الدال للسنة القادمة، هذا اللي ذكرناه سابقا. أنت من خمست من أجرت 3 سنوات 4 إيجار هاي السنة مؤنة السنة ما عليها، إيجار السنوات الباقية هذا المفروض تحول الربح من الأجرة المن إلى منفعة الدار، فيجب تخميس منفعة الدار للسنة القادمة والقادمة والقادمة، وقد تكون منفعة الدار أكثر من الأجرة وقد تكون أقل وقد تكون مساوية. نعم إذا كان لا يستطيع تحصيل الشقة إلا بدفع الإيجار مقدما، شوف لا يستطيع تحصيل الشقة إلا بدفع الإيجار مقدما، بحيث إذا لم يفعل عد مقصرا في حق عائلته وكسرا لشأنه فلا يجب الخمس. زين المطلب الخامس صفحة 229، هذا المطلب الخامس المرتبط بالمؤنة السنة اللي هو العيالي، اعتبار الصرف الفعلي، ما بيشي 3 دقائق، اعتبار الصرف الفعلي في المؤنة. زين بيان ذلك، واحد يقول أنا من شأني أنه أصرف في هذه السنة 7 ملايين لكن قتر وضيق على روحه وصرف 4. نقول له أنت صح من شأنك أن تصرف 7 ملايين، بس أنت ما دام قترت وضيقت على روحك وصرفت بس 4، حرم نفسه من بعض المأكولات من بعض الأمور اللي تعتبر من المؤنة. نقول له نستثني فقط المؤنة الفعلية. قال ليش ما استثني 7؟ نقول له مو انت ما صرفت 7 صرفت بس 4، ويشترط في المستثنى من المؤنة ان يكون مصروفا، وانت ما صرفت، انت لو صارف سبعه، نعم من شانك تصرف سبعه، نستثني لك سبعه، انت ما صرفت سبعه، قدرت على روحك، فوت الفرصه على روحك، فاللي صرفته فعلا هو الذي يستثنى. هذا مثال اول. مثال ثاني، قال اني من شاني مهنتي زياراتي اكلي شربي ايجاراتي 7 ملايين بالسنه، بس واحد تبرع لي بثلاثه 3 ملايين، فهم ام استثني سبعه؟ قلت تستثني بس اربعه، مو انا من شاني اصرف سبعه. قال ما يخالف، لكن لم تصرف فعلا سبعه بسببي وببركتي تبرعي المؤمن لك بثلاث ملايين، وانت صرف السبعه صحيح، بس ثلاثه ما التبرع او اربعه اللي احنا نستثنيها. قال هل يستثني المكلف من ارباحه مقدار مؤنته حتى لو لم يصرف الارباح في المؤنه؟ هو من شأنه يصرف سبعه، نستثنيها سبعه شلون مكان؟ قال لا، السبعه نستثنيها اذا صرف السبعه فعلا. زين، توضيح السؤال. مثلا لو كان مجموع ارباح الشخص في السنه 100,000 ريال، ويحتاج لمؤنته السنويه 70,000، إلا أنه في تلك السنة تبرع والده بنصف مؤنته، أو بخله، أو قتر هو على نفسه، فلازم يصرف من الأرباح إلا 35,000 ريال. هذا خطأ. نعم، لم يصرف المكلف إلا يصرف خمسة. نعم صحيح، لم يصرف المكلف شنو إلا 35,000 ريال. فحينئذ كم هو المبلغ الذي نستثنيه من الأرباح؟ هل مقدار ما يحتاجه للمؤنة اللي هي 70، مع العلم ما صرف 70، أم خصوص ما صرفه في المؤنة؟ كلا السيدين لا يستثنى من الأرباح إلا ما صرف في المؤنة فعلان. فلو تبرع شخص بمؤنته أو قتل على نفسه في الصرف، يجب عليه أن يخرج خمسة جميع الأرباح المتبقية من دون استثناء مقدار التبرع أو مقدار ما قتر به. جيد. المطلب السادس، هذا إن شاء الله يأتي بعد أخذنا الوقت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل